نشيد الأنشاد الأصحاح السابع، نشيد الأنشاد أصحاح سبعة صفحة 990 في العهد القديم. نبدأ القراءة من العدد السادس، نشيد سبعة عدد ستة. ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلات وأمسك بعروقها وتكون ثدياك كعناقيد الكرم ورائحة أنفك كالتفاح وحنكك كأجود الخمر لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه اللاهبين. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحق ولنبت في القرى، لنبكرن إلى الكروب لننظر هل أزهر الكرم، هل تفتح القعال، هل نور الرمان. هنالك أعطيك حبي، اللفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذكرتها لك يا حبيبي. آمين. فهمنا أحبائي أن أصحاح سبعة من سفر نشيد هو قمة الاختبارات الروحية اللي وصلت إليها العروس في تدريبات ومعاملات الله معه. وعلشان كده طولنا بيه شوية، مش خسارة، لأنه فعلا أروع مستوى روحي يمكن أن يصل إليه المؤمن نجده في أصحاح سبعة. مش هتكلم عن النواحي النبوية وعلاقة هذا الأصحاح بالجزء اللي مضى، لأنه أعتقد أن معظمنا كان متابع معانا الدراسة من بدايتها. لكن هدخل مباشرة في العدد السابع لما بيقول لها قامتك هذه. إيه هذه؟ هذه بتعود على إيه؟ بتعود على الوصف الطويل اللي وصفه في الأعداد السابقة من ساعة ما بدأ وعجبته خطواتها وقال لها ما أجمل رجليك أو خطواتك دلنا علي يا بنت الكريم، لقد رأيت في مشيتك في سلوكك سلوك الأمراء. بنت الكريم يعني بنت الأمير، تصرفاتك في الأرض تصرفات الأمراء. اللي يتذكر معانا في المؤتمر كنا بنتكلم عن كهنوت مقدس، لكن كهنوت ايه كمان؟ ملوك. والكهنوت الملوك بيخبر بيعلن بيكشف فضائل الاكسلنسز المميزات الرائعة التي تميز الذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجيب. بدأ يبان في المؤمن هذه الصفات الملوكية اللي لما يشوفها الناس يعرفوا انه مش من الارض لكن منتمي الى ملك الملوك ورب الارباب. وبدا يوصف عينيها وشعرها وعنقها وصفها حته حته. بعد كده بيجمل هذا الوصف في الكلمات الحلوه دي. قامتك هذه شبيهه بالنخله. والمره اللي فاتت اخر مره اتكلمنا عن النخله وعرفنا ان القامة اللي شافها قد النخلة، نخلة طويلة جدا، قلنا دي افسس اربعة. لما بيقول الرسول ان احنا عايزين نوصل الى هذا القياس الى قياس قامة من مين؟ من المسيح. يعني غرض معاملات الله معانا على الارض، الظروف اللي يوجزنا فيها بيسمعنا خدمات، بيقرينا كتب، بيوقعنا في نقاط، كل ده خلاصته في النهايه عايز يصل بنا الى قياس قارن من المسيح، عايز يشوف فينا المسيح. يا اولاد الذين اتمخض فيهم الى ان يتصور المسيح فيهم، عايز يشوف المسيح. وقامت المسيح عامله زي ايه احبائي؟ زي النخله. النخله اللي عرفنا انها على قد ما فعلا فوق على قد ما ليها عمق تحت. مش حاجة على الوش وخلاص، في عمق تحت. النخلة حتى شايف في الصحراء واحد اعرابي ماسك خرطوم ميه وبيسقي نخلة؟ حد شاف منظر زي كده؟ مش عارف ليه؟ لأنه في الصحراء لا في خرطوم ولا في ميه، ما فيش ميه. لكن النخلة بتشرب منين يا أحبائي؟ لا تحتاج إلى من يسقيها، لأنها تمد جذورها عميقا في الأرض حتى تصل بنفسها إلى المياه، تجيب ميتها بنفسها. صورة للمؤمن عندما يشتد عوده، ما يبقاش مؤمن ديبندنت، مؤمن معتمد على الآخرين شايلينه المؤمنين، لكن ده بالعكس استطاع أن يشتد عوده وهو يقدر يعمل إيه دلوقتي؟ يشيل الآخرين. إنه كما قال الرسول لطول الزمان كان ينبغي ان تكونوا ايه؟ معلمين. كان المفروض دلوقتي تكونوا بتوكلوا غيركم، بتطعموا غيركم، لكن ما لي اراك رغم سنوات هذا عدمها في الايمان تحتاجون لبنا لا طعاما، لان الطعام القوي هو للبالغين. النخله مش محتاجه حد يديها ميه لانها تخترق الصخور وتصل عميقا الى المياه الجوفيه وتمتص غذاءها بنفسها. النخله محدش بيعجبه منظر النخله قد لما تكون في الصحراء، ودي شمس الصحراء ساخنه. لكن ايه رايكم يا احبائي؟ ان رغم سكونه الصحراء اللي درجه الحراره احيانا بتوصل فيها 50 واكثر، ساعة النخلة دائما لونه ايه؟ اخضر. عجيب. عجيب قوي ان الشمس تحرق فيها بهذا الشكل، لكن اوراقها لا تحترق. لكنها دائما ايه؟ خضراء. صورة المؤمن. المؤمن القام، المؤمن اللي قامت وبأي القياس قامت من المسيح، ده مؤمن مش مع أول زقة بيوقع. مش مع أول تجربة نلاقيه نايم في الأرض. ده النار تشتد وتشتد وتشتد، وبالرغم من اشتداد النيران لكن دائما لونه ايه؟ اخضر. جنه خضراء. ان اوراقه لا تذبل مع الضيقان، لكن كشجره مغروسه عند مجاري تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا ايه؟ لا يذبل. ايه اللي يذبل الورق؟ قله المياه والشمس. والصحراء فيها قله ميه وفيها شمس، لكن الناس تعرف تجيب ميتها في الصحراء وبالرغم من حراره الشمس ورقها لا يذبل. هذه قياس قامت من المسيح. لكن كمان الشمس بتضرب فيها، والبلح اول ما بيطلع سموه عندنا في الصعيد بكوش نكش، تيجي تاكله تلاقيه مر ويعطش وما تقدرش تاكله. لكن سيبه على النحل وخلي الشمس تخبط فيه وتحرق فيه، وبعد كده لما الشمس تخبط وتحرق وتخبط وتحرق هناخده نرميه. ينفع كده؟ بالعكس، ده كل ما الشمس تخبط فيه كل ما اللي بيجرى له يستوي ويبقى طعمه حلو وتزداد حلاوته وتركيز السكر فيه. او ده المؤمن احبائي، او ده مش اي مؤمن، لكن اللي انتهى الى قياس قامت من المسيح كالنخله مزمور الحلو مزمور 90. الصديق كالنخلة يزهو كالأرز في لبنان ينمو. ما أحلى مؤمن وصل إلى هذا المستوى الرائع أحبائي، غير معتمد على الآخرين لكن دي علاقة شخصية بالرب. مؤمن تضربه في الشمس في البرية بكل تجاربها، لا تذبل أوراقه، لا يفقد اثماره، بل بالعكس يظل باستمرار اخضر الاوراق ويظل ايضا حلو الثمار. بل بالعكس كل ما الشمس تيجي اكثر كل ما الثمر بتاعه بيحلو اكثر. وكلنا عارفين كمان ان النخله دي احيانا يجي عيل صغير ما بيعملش الحركه دي الا العيال، ويبص عليها كده يبغاص، ما تعرفش ايه اللي بيميزه من يروح ماسك كوبه ويعمل ايه؟ يروح ضارب، تعمل ايه لما يضربها؟ تنزل له بلح. وهو ده المؤمن اللي انتهى الى قياس قامت ضد الاسلام. جاء رجل شرير اسمه ملخص، واستنى سيفه وناوي انه يطبق على رب، يقول لهم كده كانه على لص خرجت بايه؟ بسيوف. يعني ملخص كان في ايده سيف بسيوف وعصا، واحد اتحمل للرب بطرس وقطع ودن ملخص، يعمل ايه الرب؟ دعوا الي هذا، هدوه ولمس اذنه فابرأ. احبائي، يا ترى احنا وصلنا لهذا المستوى ولا المستوى ده بعيد عنا جدا؟ مش سهل نوصل له بمجرد ما نتولد، لكن انا بكلم مؤمنين اعتقد ان لهم سنوات هذا عددها في الايمان. يا ترى اخبرنا ايه؟ هل وصلنا؟ احنا اتكلمنا عن النخله كثير المره اللي فاتت، مش عايز اكثر، لكن بس اذكر النقط اللي قلتها معاك. هل لازلنا معتمدين على الاخرين؟ ام اننا نعرف ان ناتي بمائنا لانفسنا، بطعامنا لانفسنا؟ يا ترى التجارب والظروف الصعبه تعمل فينا ايه؟ احبائي، شوفوا في الظروف المستريحه كله متغطى وكله متداري، لكن اللي بيكشفنا على حقيقتنا هي الظروف الصعبه، اللي بيكشف طبيعه شركتنا مع الرب، اللي بيكشف حقيقه علاقتنا مع الرب، اللي بيكشف حقيقه مستوانا وقامتنا الروحيه هي الشمس. هل الشمس برقنا من سخونات؟ هل التجربه برقنا من سطوتها وقوتها تجعلنا محتفظين بنضاره الاوراق بل تزيد الثمار حلاوه؟ هل اذا ضربنا من الاخرين او اهنا رد فعلنا هيكون ايه؟ برضو الشخصيه بيحكم عليها من ردود افعالها. احبائي، الرب تامل فيها ولا قامتك هذه شبيهه بالنخل. وصلنا الرب الى هذا المستوى. طبعا هنا لو حبيت ادي عنوان لهذا الفصل اقول انه اصحاح النضوج الروحي. ما بيتكلمش عن وسيله النضوج لانه ده كل السفر كان بيتكلم عنه، لكن بيتكلم عن مظاهر النضوج الروحي. قامتك هذه باختصار شبيهه بالنخله. تامل في النخله وكل ما تتامل فيها هتلاقي في النخله ما يشبه او ما يشير الى تقدم المؤمن الروحي. لكن كمان بعد ما قال لها قامتك هذه شبيهه بالنخله وثدياتي بالعناقيد، هاجي للثديين بعد شوي، يقول قلت اني اصعد الى النخله، اني اريد ان اتلذذ بهذه القامه العاليه المرتفعه. ده كلام العريس، كلام الرب للمؤمن. قلت اني اصعد الى النخله، اني احب أن أصل لأتمتع بالمؤمن في هذه القمم العالية. أحبائي، المؤمن طول ما هو صغير بيتمتع بالرب، بيتمتع بالرب، لكن تعرفوا بعد ما بيكبر مين اللي بيتمتع بالتاني؟ صحيح المؤمن هيفضل يتمتع بالرب، لكن أكثر الرب هو اللي بيتمتع بالمؤمن. بيبقى صنع ايدين، هو من أول أصحاح قال صنع في يدي صناع. بيوصل المؤمن لما يكبر وينضج إنه بيبقى اللي شبه قلب الرب، الرب بيبص له ويتأمل في تصرفاته، في ردود أفعاله. عيناه الرب تبولاني في أي حتة، في كل الأرض عمال يتفرج على أتقيائه ويتأمل في تصرفاتهم علشان يشبع. قامتك هذه شبيهة بالنخل، قلت إني أصعد إلى النخل. أنا عايز أتمتع وأشبع بالمستوى العالي اللي أنت وصلت إليه. ولما هيصعد لخص القامة العالية في ثلاث كلمات عجبوا فيها، قال لها ثدياك كعناقيد الكرم، رائحة أنفك كتفاح، حنكك كأجود الخمر. في ثلاث سمات للمؤمن عندما ينضج، دول أكثر حاجات بيلفتوا نظرتها. الحاجة الأولانية قال لها ثدياك، ثديين بيكلمونا عن الامومه والحنان. طب مملوءه بالعطف والحنان نحو وليدها، وعندها رغبه باستمرار انها تقدم اليه الطعام، انها ترضع الاطفال. واكثر حاجه بتفرح قلب الرب يا احبابي المؤمن الناضج انه يشوفه مش بس مشغول انه ياكل من كلمه الله، لكن مشغول كمان انه يبحث عن الاطفال في عائله الله علشان يعمل ايه؟ يطعمهم، يوكلهم. احبائي كم واحد فينا بيوكل الاخرين؟ كم واحد فينا عنده استعداد يطرق باب احد المؤمنين علشان يقدم له كسر خبز من كلمه الله؟ كم واحد فينا لما بيقعد مع اخوه المؤمن بدل ما يحكي له حكايه تجيبه ورا يبقى مشغول انه يقدم له طعام من الكتاب؟ الرب بيمدحها وبيعتز بيها لانه راى فيها الحنان، مشاعر الامومه، الرغبه المستمره لاطعام القطيع الصغير. ولاحظوا احبائي في اول احنا هنا وصلنا للقط، في اول الست كانت مشغوله مش انها توكل الاخرين، لكن كانت مشغوله انها هي تعمل ايه؟ تاكل. فاكرين؟ قالت له يا من تحبه نفسي اخبرني اين ترعى؟ اين تربط عند الظهيره؟ يبقى دي بتسال على مكان ايه؟ انا عايز اكل. انت بتوكل الغنم فين؟ رد عليها وقال لها ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء فاخرجي على اثار الغنم، لكنه بعدين قول لها واعملي ايه؟ وارعي غذائك عند مساكن الرعاه. اوعي تكتفي بانك تاكلي، لكن لازم كمان تعملي ايه؟ توكل. طب انا اصل ما عنديش، يعني انا ما وصلتش للقاره الكبيره دي، فانا محتاج اكل. انت صحيح صغير بس صدق وتاكد ان في اصغر منك. ما فيش مؤمن وصل لمرحله يقول من الصغر، يعني يقول انه انا يعني اضعف الكل وانا دلوقتي بس اكل وما اعرفش اكل. مهما كنت صغير، مهما كانت امكانياتك ضعيف، الرب بيقول لك اخرج على اثار الغنم كل واعمل كمان وارعي غذائك عند مساكن الرعاه. قد ايه حلوه العباره اللي قالها الرب لبطرس، اتحبني ارعى غنم. ثلاث مرات، مره الوسطانيه فيهم اطعم حملان غنم الكبار، لكن في كمان ايه؟ حملان صغيرين اطعمهم يا بطرس. احبائي قد ايه ده منظر جميل لما نشوف مؤمن مهتم يفتح كلمه الله ويقدم للاخرين طعاما، ده منظر يعبر عن نضوج الروح. وكل ما نكبر اكثر وناكل اكثر يبقى عندنا قدره ان احنا نوكل اكثر. يمكن النهارده امكانياتك الروحيه توكل واحد، يمكن كل امكانياتك الروحيه انك توكلي اولادك، ما اقصدش انك تقف في المطبخ 10 ساعات في اليوم علشان توكليهم، ده كويس صحيح انه يحصل يعني، لكن مش حاسس انهم محتاجين طعام اخر. ما هو يروح مدارس الاحد حلو صحيح، لكن يقول له الايمان الذي سكن اولا في جدتك لويس وامك كانت فوقتي تيموساوس بتجهز له الاكل وده مفروض، لكن كمان كان في بوس بتقعد فيها مع تيموساوس تعمل ايه يا احبائي؟ تطعمه روحيا. قد يكون كل مسؤوليتك امام الله هو اطعام اولادك، قد يكون ابنك، قد يكون صديقا، وكل ما كنت امين في الدائره الضيقه ورب يشوفني ان اللي باكله بوكل بيه الاخرين بيعمل ايه الرب؟ يديني اكثر ويوسع الدائره اكثر، والاثنين بقوا اربعه والاربعه بقوا 10 وال10 بقوا 100 ممكن يبقوا الاف طالما انا امين في اطعام الاخرين. قد ياتي كعناقيد قد لا تكتفي بان تاكلي. انت اللي عجبني فيك مش بس كل مشغوليتك تاكلي وتخزني تاكلي وتخزني، لكن انا معجب بقامتك الروحيه لانك مشغوله كمان انك ترعي جبالك عند مساكن الرعاه. فديانك على طيب الكرب ارى فيك الامور. قد ايه حلو كلام الحكيم في سفر الامثال، المروي هو ايضا يروى. لما بدي انا بحس بايه؟ ها؟ بالشبع. ومحتكر الحنطه يلعنه الشعب، اللي بياكل ويحتكر وما يقدمش للاخرين يلعنه الشعب. لكن عجبوا فيها كمان مش بس فدياها، يا ريت تربطوها التسالونيكي الاولى اثنين لما بولس يقول للاخوه في تسالونيكي كنا حنين اليكم كالمرضعه كنت بحن لكم، عايز اوكلكم. كل ما يفكر في الاخوه يشعر انهم محتاجين للكلمه وعايز يروح علشان يطعمهم. لكن كمان يقول ورائحه انفك كتفاح. عجبني فيك مش بس انك بتوكلي، لكن عجبني فيك صمت الاكل اللي انت بتاكله. احبائي ما تنسوش هنتكلم عن ايه؟ الاصح كله عن مظاهر النبوغ، بس الرب في الاخر بيلخصها بثلاث كلمات. بتوكل الاخرين لبن، هو السفين بيطلعوا ايه؟ ها؟ لبن. وقال الرسول اشتهوا اللبن العقل العديم الغش اللي جاي تعمله. عجبه في المؤمن الناضج انه بيطعم اخواته الاساطر لبن عقلي عديم الغش. بعد كده عجبه كمان، عجبه نوع الاكل اللي هو بياكلهم. انا مبسوط منك قوي يا مؤمن انت. يا فلان انا مبسوط خلاص. ليه يا رب؟ لانك لما بتاكل الحقيقه ما بتاكلش غير ايه؟ تفاح. عجبني فيك حبك للتفاح. طيب ما هو تفاح كل الناس بتحبه، مفيش حد ما بيحبش التفاح، هذا التفاح الطبيعي، لكن احنا عارفين من سفر بشير التفاح بيكلمنا عن مين؟ عن الرب يسوع. قالت حبيبي كالتفاح بين شجر النعم. مؤمن بيعرف يقعد قدام الرب علشان يشبع بالمسيح شخصيا. بتعجبه شخصية المسيح. مبهور بعظمة المسيح. يلذ له أن يتأمل في هذا الشخص. يحب أوي يتكلم معاه. يحب أوي يدرس مواقف شخصية المسيح. وأكثر حاجة تعزيه وتفرحه إنه يسمع عن المسيح. المسيح يشغل حيزا كبيرا في تفكير وفكار، يتلذذ فيه، يقتر عليه، مسرور انه يلهب فيه. كل نتيجه من كتر اكله في المسيح رائحه انفك كايه؟ كالتفاح. كل واحد بيبان عليه الوقت. عشان واحد واكل ثوم، يعني بياكل ثوم عشان الضغط، بياكل ثوم بس ما خدش بتاع الصيدليات، لكن جاب فص ثوم كامل وكامل وجي قعد وسطينا هنا في الاجتماع. متخيلين؟ كل الاجتماع هيعرف ان الاخ واكل ثوم. ولو واحد واكل تفاح برضه هيبان عليه. احبائي لما بيقول لها رائحه انفك كالتفاح، يعني بيقول لها لما بتتكلمي، لما حد بيقرب منك، لما حد بيسلم عليك، في احتكاك الناس معاك بيبان عليك على طول ان كنت واكل ثوم ولا واكل تفاح. بيبان عليك ان كان فكرك مشغول بالمسيح ولا مشغول بنفسك، مشغول بالاخرين. اديت ودنك لواحد او لواحده، واحد سمم ودانك وعمال يرمي لك ودانك كلام كلام كلام. ديك لما عملت انا سمم لواحد وجابت مش عارفه اصل دي عارفه اصل دي اصل كلام كلام كلام. خليك يملاك بالعقد النفسيه ويملاك بالمراره تجاه الناس ويملاك بالطين ويملاك بالاكتئاب، وبعد كده تروح تتعامل مع الناس تطلع عليهم عقدك وكابتك ومرارك وزعرك. ما هتطلع ايه؟ ما انت تطلع من فضلة القلب بيعمل ايه؟ ها؟ لما قاعد قاعدة تسمعي 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 امور عن الانسان وعن اللي بيعمله الانسان وعن اللي بيسويه الانسان، لما تيجي تتعامل مع الناس مش هيبان فيك الا الانسان. وايه الانسان يعني؟ الكف عن الانسان. ده لا يسكن في اي في جسدي شيء صالح. لكن لما زي ما قال واحد هات الاحاديث التي تنفي القدر عن سيدي المحبوب مدام السفر، عن الفؤاد كل يوم في خبر عنه. عنه ما كلمنيش عن الناس، لكن كلمني عنه. دكتور ماهر فهمي بعضنا سمع عن الرجل التقي في نهاية حياته سمح له الرب بمرض خبيث في الحنجرة، واستأصلوا له الحنجرة وما كانش بيتكلم. وبعدين كانوا لك ويروح يزوروا عايزين يشجعوه، يقعدوا يكلموه عن نفسه وعن مرضه وحاسس بايه واخبارك ايه وتعبان ازاي وتشعر بايه. ده اشوف وقعد ماله فعلى يقطه كبيره على السرير. لا تحدثني عن مرضي لكن حدثني عن يسوع، كلمني عنه. فاكركم لو انا رحت للاخ ده وزرته ولقيت اليقطه دي اقول له ايوه صحيح، انا لازم احدثك عن يسوع. يا رب اكلمه عن ايه؟ اكلمه عن ايه؟ اكلمه عن ايه؟ واحاول بقى احصر مخي، طار الكلام من مخي وما فيش، لاني ما كنتش قاعد في البيت بتامل في يسوع. احبائي، ما اروع شخص عندما تلتقي بيه. احبائي، حاجات لا تفتعل لكن بتيجي تلقائيه. اول ما تتعامل معاه تشعر انك لا تحتك مع الانسان لكن تحتك مع المسيح. رائحة أنفك كالتفاح، هذه هي القامة الماضية، هذا هو المؤمن بحسب فكر الله في أعلى صوره. لما تحتك به تحس برائحة المسيح. فاكرين المرأة الخاطئة لما قربت منه شعرت بيه يا أحبائي؟ كان منظر الرب يسوع رجل، رجل كذا كذا رجل، لكن كان فيه صفات أدبية وجلال وهيبة وخشوع رائع، حتى إن المرأة لما دخلت شعرت بسطوة هيبته، فجاءت من ورائه باكية وجلست عند قدمي وابتدت تعمل إيه؟ تبكي على قدمي، كانت تمسح رجليه بالدموع وتمسحهم بشعر رأسه. إيه ده أحبائي؟ هيبة وخشوع فيها بشر. بقول الحكاية دي لأن تذكرت أحد الإخوة قال لي كان لما يجي يزورنا خادم معين في البيت، كنت قبل ما يخبط على الباب يقول أجري أرجع في أوضتي وأعترف بخطاياي، لأني ما أقدرش أقابله وأنا شاعر إن أنا عامل خطيئة، أحس بهيبة بخشوع وأنا قاعد معاه. أو لو حبيت أوصف الخادم ده أقول إن رائحة أنفك إيه؟ كالتفاح. لقد اكتسب من الرب هيبته. قال ابراهيم لاهل الارض اعطوني قبرا، هم سجدوا له وقال له انت رئيس من الله بيننا. احبائي، كان واضح في حياته صفات الشخص اللي بيجلس معاه. لما راح يتشفع امام الرب مش بيتشفع علشان 40 50 ينجو. شوفوا يونان، يونان عكسه تماما. يونان آلاف ومش همه اللي هناك، لكن إبراهيم من كثر قعدته مع الرب وصل الأمر يقول يا رب حتى لو فيها 10 اعفي عنها عن المعروف، اعفي، تقول له حاضر حتى لو فيها 10. اكتسب صفات المسيح. اللي عجبني فيك إن علامات المستوى الروحي العالي مش أن أملأ الدنيا ضجيجا بنشاطي، مش اني ابقى شخص معروف في الكنائس، مش اني اعمل واعمل واعمل، لكن احبائي على الاقل يبان فيه الثلاث صفات دول. الامر الاول قلبي مشغول بالطعام الاخرين. شخص عندما تحتك به تشعر انك تحتك بالمسيح. لكن الامر الثالث يقول لها وحنكك كأجود الخمر. ايه الحنك؟ الحنك دي كلمة هنا في العربي لكن في الإنجليزي معناها سقف الفم. ده المكان اللي حساس جدا، واللي مش عارف يسموها البابيل بتاعت التذوق موجودة بكثرة في هذا المكان. وكان بيقول لها بيعجبني قوي وبتبسط جدا وبأصر جدا كما يصر الإنسان الطبيعي بالخمر عندما أرى قدرتك على التذوق. يبقى في الاول عجبته لانها بتوكل الاخرين، بعد كده عجبته لانها بتاكل تفاح، لكن بعد كده بيقول لها عاجبني ان عندك قدره على ايه؟ على التذوق. انت ذواق، انت ذواق. ذواقه يعني مش بتروح الحفله بتاعت الذواقه اللي بيعملوها في اللوكلات الكبير، لا دي ملهاش في الحاجات دي، لكن ذواقه في استنضاف الامور الروحيه. انت ذواق، بتفهمي، بتعرفي ايه ده وايه ده. احبائي، ياما بننخدع بامور مظهريه سطحيه ونجري وراها، والرب من فوق بيبص، او ده شغل اطفال، ده شغل صبيان. حزين، لكن في واحد ما بيجريش ورا الهيصه لانه بيعرف يتذوق. يقول صارت له الحواس شكلها ايه؟ مدربه على التمييز بين الخير والشر. يقول في فيليب واحد لكي تميزوا الامور الايه؟ المتخالفه بتستحسنوا الامور الممتازه، في قدره على التطور. بيشوف العمل طالع من ده ومن ده، هو بعينه العمل، لكن ما بينسجمش من ده وينسجم من ده، لانه بيقدر يتذوق الدوافع الروحيه. شخص بيعرف يتذوق التصرف ده طالع بالروح ولا بالجسد، فعلا تمييز عميق، قدره على اكتشاف الدوافع، قدره على معرفه حقيقه الامور، لا يخدع. ما تجريش عليه المظاهر. احبائي، احيانا تحت ستار لا تدين لكي لا تدان بنهرب في حياتك. لا تدين لكي لا تدان معناها انك انت ما تنصبتش حاكم علشان تعلن حقيقه دوافع الناس قدام الناس. يعني انت مش شغلتك تروح تلم الناس وتقول لهم انا ديان وانا باعتبار ديان بقول لكم ان فلان عمل كده علشان كده. لا، دي مش شغلتك، لان مش انت الديان. لكن كمان في الجهه المقابله الكتاب بيعلمنا لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الارواح. يقول لنا كمان امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. يقول لنا ان في مؤمنين صارت لهم الحواس مدربه على التمييز. يا عم انت بس هتعقد الامور ليه؟ ما دي خدمه، خدمه وياما خدمات، ياما خدمات. لكن في مؤمن ناضج حنكه بيعرف يتذوق، بيعرف دي رايحه لمجد الرب ولا دي ليس. يسمع اختبار ويقدر يستنتج اذا كان هذا الاختبار فعلا حقيقه ام ثوره انفعالات ومشاعر وتخيلات والى في تذوق. وما اقل الذواق روحيا في هذه الايام، متعددين يا احبابي بكل اسف. والواحد لما بيشوف واحد من النوعيه دي قد ايه قلبه بيفرح. الذين يستطيعون تذوق الامور الروحيه ويقدروا يفهموها ويحكموا عليها. الرب بيبص للناس دول يقول لهم قدرتكم على تذوق الامور بالنسبه لي كاجود الامر. عايز تفرحني؟ نفسي يا رب افرحك، انا في اليوم اللي افرحك. عايز تفرحني؟ انا عرفت يا رب انا هفرحك ازاي؟ انا هقف على حيلي ساعه وارنم لما يتهز حيلي علشان تتبسط. مش بيقول ويلذ له نشيدي؟ حبيبي هي العمليه دوشه وهيصه، هو بس كلام. لا، عايز تبسطني، عايز تفرح قلبي، عايز تديني زي الخمر في تأثيره علي، عايز حنكك، عايز تذوقك، عايزك تكبر بقى وتعرف الغلط من الصح، تعرف الخير من الشر، تعرف اللي بيديك واللي بيهدك، تعرف الصداقه اللي هتنفعك واللي مش هتنفعك، تعرف الخدمه اللي هتديك والخدمه اللي هترجعك ورا. تذوق بقى يا اخي، افهم الامور، افهم نفسك يا اخي شويه، بدل ما انت عمال تعك يمين وشمال وفاكر ان ده صح وتمشي فيه وتلاقي حرسك، وتمشي في سكه ثانيه وتلاقي حرسك. تذوق، تمرن، تدرب على التمييز بين الخير والشر. ان قدرتك على التذوق عندما اراك، عندك الامكانيه على تمييز الامور، هذا في تاثيره علي كاجود الخمر. هذه نضوج الروح يا احبابي. اطعام الاخرين، شبع بالمسيح، قدرة على التمييز، أوكب الآخرين، آكل التفاح، أتذوق ما آكله، أتذوق ما آكله. يساعدنا الرب علشان الرب فعلا يشوف فينا هذه الأمور. لكن أول ما قال لها كأقوى من خمر، أنت بتبسطيني، أنت بتنعشيني، أنت في عالم ما بيجيبليش الا الحزن والكآبة. العالم بيؤدي ايه للمسيح النهارده؟ الا كل ما يحزن قلبه. في وسط عالم بيجيب لي الحزن، انت بتنتج في قلبي كل السرور. انا مسرور بيكي جدا. ترد بسرعه، هي تقطع كلام، هو اللي كان بيتكلم لكن الاقي شرطتين، والشرطتين دول يعني ساكته، وبعديها هو هي اللي قطعت الكلام واتكلمت وقالت هذه الكلمات. بتقول لحبيبي إن كنت سأستطيع أن أسر يا رب، إن كنت قد اكتسبت بالنعمة قدرة على إنتاج سرور أو إني أفرح حد، أنا أوعدك عهد أضعته على نفسي إني ما أفرحش ولا أبسط ولا أشبع إلا مين؟ حبيبي. حبيبي ليه حبيبي؟ ولا عندك خمر تفرح، قول الخمر اللي عندي لمين؟ لحبيبي. مش اديها لحد تاني. انه النضوج الذي ظهر في بولس عندما قال هل ارضي الناس؟ لو كنت ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. انا مش عايز الناس يمدحون. انه النضوج الذي فهم كلمات الرب عندما قال ويل لكم ان قال فيكم جميع الناس حسن. ده شخص مش بيتصرف وبيقيس اعماله على ردود افعال الاخرين فعايزهم يتبسطوا منه. في ناس بيمشوا بالطريقه دي، حياتهم كلها بالشكل ده. ذكي يقدر يتوقع ردود الافعال. فالادراك وسط الناس دول يعرف انه لو صلى هيتبسطوا منه، يروح عامل ايه؟ مصلي. يروح عند جماعه تانيين يعرف انه لو رنم هيتبسطوا، يرنم لهم. يروح عند جماعه تانيين يعرف انهم يحبوا الصلاه بطريقه معينه. سبكونشس من غير ما يحس يلاقي روحه بيعمل الحاجه اللي يعرف انها ستجلب السرور عند الاخرين. ده بنظر الرب او بالقياسات الروحيه صبيانه روحيه شغل اطفال. لكن النضوج الروح، النضوج الروح مش مشغول بالناس يتبسطوا ولا ما يتبسطوش، اعجبهم ولا ما اعجبهمش، هيقولوا فيا كلمه عدله ولا مش هيقولوا، ده مش موضوعي اطلاقا. لكن ان كان عندي خمر، إن كان عندي مسرة لآخر فهي لمين؟ لحبيبي. يا رب أنا شهوتي إن أنت تبقى مبسوط، شهوتي إن أنت تبقى مسرور. أحبائي أديك الاجتماعات اللي نبقى مشغولين بالناس بالإخوة واللي يقولوا عنها. أديك كلمات أحيانا بتقول كلام لما راح يتراجع أنفسنا فيه يقول ليه اللي خلاني قلت كده؟ إيه اللي خلاني؟ أنا عايز الناس تتصل بي، عايز أقول يا سلام يا جماله قد ايه كلامه حلو، قد ايه هو فعلا شخصيه لطيفه جدا. ودي مش الحقيقه، هو مش لطيفه لكن بان علشان هو عايز يسمع الكلام. العروس في نضوجها عندما قال لها الحبيب اني ارى فيك خمر تسر الاخرين، قالت له بس خلي بالك يا رب ده عهد اضعته على نفسي يا رب، ده شيء حطيته في قلبي يا رب اني لا ابحث عن اني اسر اخر، لكن انا اعمل ايه؟ أصير مكان لحبيبي الخمر لحبيبي. وتوصف الخمر بتاعتها اللي طلع لحبيبي بثلاث صفات: السائغة، المرقرقة، السائحة على شفاه النائمين. حقيقة الكلمة دي في تفسيرات متعددة لها تفسيرات مختلفة، لكن اللي قدرت أفهمه واستنتجه السائغة التي تجذب من يراها لشربها بسهولة. يعني ما ياخدش وقت اشربها ولا ما اشربهاش، لكن بسرعة من جمال لونها وروعة رائحتها ينجذب إليه. لكن بعد كده لما يجي يشربها يشربها أيضا بسهولة لروعة طعمها، فقد جذبته بلونها وبرائحتها. لكن بعد كده لما جه يشربها شربها بسهولة أيضا لروعة طعمها، وبعد ما شربها من كثرتها وروعتها عملت إيه؟ ساحت على شفاه النائمين. الفكرة اللي عايز يوصلها الروح القدس سهولة شربها، سهولة فيضانها، إنها ليست أمور مفتعلة، ليست أمور فيها مجهود. يعني لما بأسر الرب حاجة مش بتعب علشان أعملها، لكن حاجة بتيجي تلقائية مش مفتعلة. لحبيبي دي طلعة سائغة مرقرقة سائحة. أنا علشان أبسطك يا رب، علشان أرضيك، مش بحس بمقاومة وبصراع وبجتهد علشان أطلع الحاجة دي، لا. بالظبط ترنيمة المحبة في مزمور 45: فاض قلبي بكلام صالح. فيضان مش افتعال، انها خمر تشرب بلذه، تشرب بسهوله، انها سائحه على شفاه النبي، حاجه ما فيهاش افتعال ولا صعوبه علشان تطلع للمسيح. وبرضه ده يرجعني تاني للنضوج الروحي احبائي وما احوجنا اليه. شخص ناضج روحيا لا يفتعل شيئا لكن شخصيته تبقى تلقائيه، تطلع منه الحاجات الحلوه اللي تسر الرب، تطلع يمكن دون تركيز وتفكير ومحاولة ان هو يعملها، لكن تطلع بسهولة شديدة امام الاخرين. يعني شوفوا مريم مثلا، مريم المجدلية، شوفوا التلقائية عند هذه الشخصية. لقد أحبت الرب وشبعت بالرب للغاية. تقوم في الصبح باكر جدا وظلام بام، روح عند القبر، وبعدين تقف عند القبر، واحنا عارفين القصة. لكن اللي عايز أوصله، لما بطرس يوحنا الرب ولقيوا إن القبر فارغ، آمنوا إن الرب قام، فخدوا بعضهم يقول الكتاب ومضيا إلى موضعهما أو إلى بيتهما. بعدين يقول الكتاب أما مريم فظلت واقفة خارج القبر تعمل إيه؟ بتدفع. عموما نقول بالمحبة أحبائي اللي خلاها تتصرف تصرفات تلقائية، دي ما قعدتش تفكر وتقول فبطرس وحنا مشوا طب أنا همشي، لا أنا أقعد برضه علشان يعني ما أقعد لما أسيب القبر والمسيح مش موجود. مشي مشي، أمور بتطلع بتلقائية بسيطة جدا، لكن الرب من فوق واقف بيتفرج ويشوف عظمة هذه التصرفات التلقائية ويجيبها على طول، ما يقدرش يمسك نفسه. يجي لها يا امرأة لماذا تبكي؟ تقول أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعته، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا آخذه. طب بس نقف نفكر شوية، هتشيل إزاي وهو ميت؟ طيب الراجل هو اللي حمله وقال لك ورحت خديه، طب هتوديه فين؟ مفيش، ما فكرتش. تلقائية شديدة جدا في تعبير عن ما يسره، لا فيها افتعال ولا فيها تفكير في الاخرين ولا فيها تفكير اطلاقا، لكن طلع انا مش بقول ان احنا نلغي التفكير، لكن عايز اقول الرب يدينا حته التلقائيه المفقوده في شخصيات كده فقدت تلقائيتها نتيجه لعدم النضوج الروحي. النمط الروحيه بيتصرف ببساطه شديده بتلقائيه شديده، والحاجات اللي بتطلع تلقائيه كاجود الخمر للرب. بعد كده بعد ما وصفها هو ولخص نضوجها الروحي، وهي قالت له انه ما دام انت بتتبسط انا عايز اقول لك انه مش هبسط حد غيرك، وصلت لخلاصه جميله، قالت انا لحبيبي والي اشتياقه. واعتقد معظمنا عارف الثلاثيه الجميله دي، انه في الاول خالص قالت حبيبي لي وانا لحبيبي، ده اصحاح اثنين. لكن بعد كده قالت صح ستة أنا لحبيبي وحبيبي لي، لكن المرة الثالثة قالت أنا لحبيبي وإلي اشتياق. لحظة أحبائي، حبيبي لي بفكر آخذ منه بيت، أنا لحبيبي بفكر هو بيستخدمني إزاي وأنا عايش له قد إيه. في الأول قالت حبيبي لي وأنا لحد كل المشغوليه اني اعمل ايه؟ اخد منه. وما عنديش مانع برضه ان هو ياخد حاجه. في اصحاح اثنين، اصحاح اثنين عدد 16، حبيبي لي وانا له. بعد كده في اصحاح سته عدد 3، انا لحبيبي وحبيبي لي، لكن بعد كده انا لحبيبي والي اشتياق. في الاولى مشغوله جدا باخد منه قد ايه؟ وبرضه انا هديه. لكن بعد كده انا لي، بس ده ما يمنعش اني برضه اعمل ايه؟ ها؟ اخد منه، لكن في الاخر نسيت تاخد ايه؟ انا لحبيبي والي اشتياق. احبائي هنا مش تفكير ناموسي، انا بفكر اعمل له ايه؟ لا. ده يختلف عن الناموس المؤمن مشغول جدا بانه ماذا يقول للرب في غير دي. لكن انا نضوج روحي بيخلي المؤمن مشغول بانه اخذ كل شيء من الرب. ووصل لمستوى رومية 8 الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء؟ مش محتاج حاجه. وصل للمستوى بتاع مزمور 73، عايز ايه يا حبيبي على الارض؟ قال له ومعك لا اريد شيئا على الارض. وصل لمزمور 23، الرب راعيه والنتيجه مش محتاج حاجه، فلا مش ولا يعوزني شيء، يعني دول حاجتين، هو ليا وانا كمان ان شاء الله مش هحتاج لحاجه، لكن دي نتيجه، هو ليا فلا يعوزني شيء، مش محتاج حاجه. نضوج روحي يفكر كثيرا في انه امتلك كل شيء، والمفروض دلوقتي ان هو بيعمل ايه؟ بيقدم للرب. في مؤمنين كتير مشغولين، هاخد منه ايه؟ العلاقه الروحيه في نظرهم ايه يا احبائي؟ كل الكيان الروحي وعلاقته بالرب تتلخص في انه كل ما يحتاج حاجه يعمل ايه؟ يطلب من الرب. انا عايز شفاء، انا عايز فلوس، انا عايز نجاح، انا عايز تحرسني، انا عايز احفظني في السكه. هو ده كل تفكيره، وطالما الامور دي متنفذه تمام يبقى علاقته الروحيه بالرب كويسه. مش مشغول انه ممكن يكون اناء في يدي خزاف، والخزاف عايز يصغر فيه جمال ويطلع فيه امور جديده. مش مشغول انه ممكن يكون فرصه للرب يعطيها، يقدم نفسه للرب لكي يظهر الرب شيئا لهذا العالم من روعه هذا الاله. ما عندوش استعداد للتدريب، ما عندوش استعداد للمعاناه، ما عندوش استعداد انه يتالم لو رب دخله ضيقه يصرخ ليه يا رب تعمل كده؟ حبيبي عايز اطلع شيء من صفاتي فيه، عايز اتمجد امام العالم فيه. ممكن تسمح لي، ممكن تديني الفرصه، انا سيبك من الحاجات دي، انا مش هدي الكلام. الراجل ايوب خسر كل شيء، وما كانش يعرف ان في واحد واقف بيتحدى الله بيقول له ده يوم ما هتاخد اللي ليه في وجهك هيعمل ايه؟ يجدف عليك. ايوب ما عرفش كده خالص ولا عنده خبر، وهو تحت ومراته شجعه على انه يجدف، لكن يقول لها الرب اعطى والرب اخذ، فليكن اسم الرب مبارك. انا لحبيبي بس برضه هو لي، لكن قمه النضوج الروحي، انا لحبيبي والي اشتياق. مشغول بيه هو، هو بيحب ايه؟ بيحبني انا. هو بيفكر بيه، بيفكر بيا انا. هو مشتاق على ايه؟ مشتاق عليا انا. مش مشغول باحتياجاته هو، مش مشغول بمشاعره هو، باشواقه هو، لكن مشغول بمشاعر الرب. الرب حتى احبائي بدون تطبيق في اللي بيقول للرب تعالى. اعتقد كل المؤمنين بيقولوا للرب امين تعالى ايها الرب يسوع، بس معظمنا بيقول له تعالى على مبدا حبيبي. بيقول له تعالى علشان ايه؟ كفايه قوي كده بقى، يعني خلاص مش حبيبي ده. تعالى بقى، تعالى، لان احنا تعبنا. ده بيقول حبيبي ايه؟ مش انت ليا؟ تعالى بقى عشان تخلصت. واحد ثاني يقول انا لحبيبي، تعالى علشان تشبع قلبك بكنيستك، تعال علشان تتمم رغبتك. يلي قلت من زمان يحضرها لنفسي كنيسة. انت عايز تتمتع بالعروس، انت عايز تفرح بانك تلاقينا جنبك، انت عايز يا رب تتمتع بوجودنا من حولك كاخوة كثيرين وانت في وسط. تعال علشان تشبع قلبك. ده نضوج روحي احبائي عبرت عنه في هذه العبارة، أنا لحبيبي وإلي اشتياق، إنها مشغولة بأشواقه هو مش بأشواقها هي. بعد ما قالت أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، قالت له بقى تعالى يا حبيبي. لاحظوا طول السفر مين اللي بيقول للثاني تعالى؟ هو بيقول لها تعالى وهي ما بتستجبش. لما بدأ الحديث معاها في أصحاح 2 يقول لها كده، أجاب حبيبي وقال لي، عدد 10، قوم يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي، قوم يلا. لكن كانت قاعدة ورا حيط، والنتيجة إنها ما قامتش. وساعتها الرب يقول خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة للكروب، الحقونا خذوا لنا الثعالب اللي فسدت الدنيا ومخليها حبيبتي مش عايزة تقوم وتيجي معانا. لما الرب يقول تعالى وما بيجيش يقينا فيه، تعالى صغار مفسدة للكروب. لكن هنا بعد ما نضجت مش هو بيقول لها تعالى، لكن هي بتقول له تعالى يا حبيبي، تعالى لنخرج الى الحق. نفس الكلام اللي هو كان نفسه فيه في بداية السفر، بيقول لها تعالى لان الظهور ظهرت في الارض، بلغ اوان القط، صوت اليمامة سمع في أرضنا، الدين أخرجت فجأة، قعال القرون تفيح رائحتها، تعالي نخرج. رفض. لكن هنا هي اللي بتقول له تعالى. بتلاحظوا أحبائي، اهتمت أولا بأشواقه، لكن بعد كده اهتمت بمصالحه، كان عايز يشركها معاه في مصالحه، كانت مشغولة بمصالحها، لكن لما نظرت روحيا مش مشغولة بمصالحها ومشغولة بمصالحه هو. مش تفكيره كله هشتغل ايه؟ وهكسب قد ايه؟ وهعيش ازاي؟ وهتجوز مين؟ وهتجوز ازاي؟ وهروح فين؟ شيء بيقول شغله ناضج روحيا. ناضج روحيا عارف انه اللي انا قلتهم دول واضربهم من فضلك في مليون كمان، اضرب في مليون مكان. دول وعليهم مليون حاجه اتيهم وفي الاخر يكذب عليها عباره واحده. وهذه كلها تزكي. دي انا حاجات خلصت منها، دي حاجات عارف انها بتبقى انت عايزها، ما تحتاجش حتى مجهود ولا صلوات، دي امور امور ابويا السماوي يعلمها قبل ان اسالها، دي مش بتاعه صراع وصلاه. دي حاجات رخيصه قوي اني اصلي، دي ابويا بيديها لي، يديها للاشرار يا ناس، مش هيديها لي انا. طب امال انت عايز ايه؟ عايز مصالح ابويا. اخبار الحق ايه؟ اخبار الكرم ايه؟ أخبار الرومان. تعالوا نشوفهم بسرعة أحبائي. تقول كده تعالى لنخرج إلى الحق. الحق ده بيكلمنا عليه يا أحبائي. الرب يقول ليوحنا 4 ارفعوا عيونكم إلى الحقول وانظروا إنها ابيضت للحصاد. فاطلبوا من رب الحصاد إنه يعمل إيه؟ يمسك. مؤمن مش مشغول بفلوسه بشغلته بسكنه بشقته بجوازه. كبر عن الامور لانه عارف ان ابوه السماوي هيديله كل ده على البيعه، لكن عنده قضيه اهم واعظم. تعال يا حبيبي، مش تعال حل لي المشكله عن المعروف. ياما ربنا بس يحفظني ما يجيليش السكر ولا الضغط، صدقوني من اللي الواحد يشوف وسط المؤمنين امور محزنه تكسر القلب. سنوات طويله واحد يعيش كل مشغول يقول لك بصلي بالثلاث ساعات ولا 4 ساعات عشان ايه؟ عشان ربي يحل لي المشكله اهو. حبيبي وهو مشكلتك يعني هيحدث هو فيها ولا يعني هي يعني خلاص غير هو مش هيعرف ده لما جاي وعمال يقول له اعمل معروف انزل ابني على اخر نسمه ما تتاخرش. صبر ربي كده وقال لي يا سلام كنتم لا ترون ايات لا تؤمنون. يا اخي كان عايز اقول له يعني ايه ده كل ده؟ تحت الاخر قال له اذهب ابنك حال. فراح ولقيهم الولد حال بيقول له تعالى للولد شفي. قال له انت شفي؟ قال له في الساعه اللي عرف انها بالذات اللحظه اللي الرب قال فيها. ويا يونس برضه نفس الكلام تعالى ابنتي على اخر نسمه ومتعقد وتعبان ومتضايق من المراه اللي بتحكي وحالته صعبه. والرب يقول له لا تخف امن. دي مش الامور اللي تخاف عليها يا مستنيها تقول لي ما خافش يا اخي. هو مش فيه كتاب مستويات مضجة؟ لما مات الولد عملت فيه ايه؟ لما في الجنان وندبت وخربت الدنيا والحقوني وهاتوا المؤمنين وتعالوا صلوا بالمصيبة حصل الولد الوحيد ضاع. الحقوني يا ناس الحقوني يا مؤمنين وجوابات لكل الكنائس صلوا الدنيا خربت. لا مش فيها. خدت الولد واصعده على سرير رجل الله. وجوزها يقول لها رايحه ليه؟ تقول له سلام. تقولش لجوزها. ما تقولش لجوزها. انا ما قالتش لجوزها سلام. وراحت. بالايمان اتت نساء امواتهن القيامه. امراه عظيمه. احبائي ان المستوى الروحي الناضج هو مستوى لا ينشغل بمصالحه. مش لان مصالحه رخيصه، لكن لانه يعلم ان الاب السماوي اعطى شيك على بياض وقال من زمان ان ابوكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها، ان هذه كلها تطلبها امم العالم، اما انتم تطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد. يا ريت الرب يكبر. يا اخي الحبيب ان مشكلتك العظيمه في عينيك هي صغيرة 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 جدا في عيني هذا الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجن. إن مشكلتك يسيرة كلمة كبيرة عليها صدقني، كلمة كبيرة على مشكلتك، لأنه أتقن العالمين بكلمة. شعب يشفيك بكلمة، شعب ينقذك بكلمة، شعب يبعتلك بكلمة. إن كلمة واحدة من كلمة الرب تخلق العالمين. إذا مشكلتك تطلع إيه؟ يا ريت ربي يرقينا أحبابه ويكبرنا ويعلي مستوانا. لما كبرت تقول له تعالى يا حبيبي، مش على حل المشكلة، لكن تعالى لما خروج. أما لازم عمرك عمالة بتدخل وقفل على روحك 7 بيبات، خلاص اتحررت من الطفولة والصبيانة الروحية، كبرت خلاص نضجت، تعالى لما خروج، نخرج نروح نشوف مشاكلك، لا تعالى نشوف مصالحك أنت. تعالى يا حبيبي لنخرج إلى الحق، أنت بيهمك الحق. أنت بيهمك النفوس البعيدة اللي بتهلك بالملايين. أنت بيهمك الأشرار اللي بيذهبوا إلى الجحيم كل يوم وليس من يسأل عنهم. تعالى يا حبيبي. أحبائي، من أقاربنا بيروحوا الجحيم كل يوم. من عائلاتنا بيروحوا الجحيم، من جيراننا بيروحوا الجحيم، وفين المؤمنين؟ فين المؤمنين؟ فين اللي مسؤول عن اعلان البشاره للنفوس الهالكه؟ المؤمنين الحقيقه ما عندهمش وقت. ليه اصلا مشغولين؟ عندهم اللي عنده مشكله واللي عنده ضيقه واللي عنده اللي عنده. وليه الرب ما حلش لغايه دلوقتي يا احبائي؟ لاننا في شر عظيم وعار، لاننا للاسف مشغولين جدا بانفسنا غير مشغولين بمصالحه. لكن لما كبرت بتقول له تعالى لنخرج الى الحق. تعال امشي معاك واروح اشوف الحق، وهناك سارى الفضول بيقطر للحصاد، وسانادي للمأسورين بالعفو، هناك سانقذ الممدودين الى هناك ساقول للخاطئ احذر، هناك ساتكلم ببشاره الانجيل العظيمه لارد نفوسا عن ضلالها. لكن مش بس الحق، قل ولنبي في القرى عندي استعداد اروح معاك فين؟ في القرى، القرى اماكن صعبه شويه، المدن المريح شوارع نظيفه والبيوت فيها يعني الواحد يلاقي حته كويسه ينام فيها، لكن القرى انها اماكن واعره عندها استعداد تروح القرى، وعندها استعداد كمان انها مش بس تروح القريه لكن وتعمل ايه كمان؟ وتبني. انا مستعده، مستعده لتحمل المعاناه معك لاجلك لحساب مصالحك. لنبذ في الاماكن الصعبه، ساختار الخدمات المؤلمه اللي بيهرب منها الاطفال والصبيان في عائله الله، لاني نظرت هروح وهاخذ الخدمات الصعبه. والنهارده تلاقوا تكالب شديد جدا على الخدمات المريحه اللي فيها مجد، اللي بترجع لصاحبها عائد معنوي يكفيه كتعويض عن التعب اللي بيتحمله. لكن الخدمات اللي ما بترجعش عائد معنوي، الخدمات المختفية اللي مش هيكون في مقابل نظرة إعجاب أو كلمة مديح، دي ما حدش بيحبها، كله بيهرب منها. لكن لما كبرت بتقول له مش بس الحق، لكن كمان نبت فين؟ في القرى. يا ريت ربي يساعدنا تكبر فعلينا هذه الخدمات المحتقرة. لكن كمان لنبكرن إلى الكروب. الكروب هي الأماكن التي أقامها الرب للشهادة له. شعر 5 يقول كده: ماذا يصنع لكربي وأنا لم أصنعه له. ده شهادة وضعها الرب. الاجتماعات يا مؤمنين، الرب يريدنا مش بس نخرج إلى الحقول، لكن ننظر لنبكرنا إلى الكروب. نشوف الاجتماعات حالها إيه؟ إيه اللي بيحصل في الاجتماعات؟ وإيه اللي بيحصل في الاجتماعات؟ هل المؤمنين بيحبوا بعض؟ هل المؤمنين في بيقدروا حد يوكلهم حد بيطعمهم؟ مشغوليتها بالشهادات التي اقامها الرب لنفسه في اماكن مختلفه. عامله زي الكاهن لما كان يدخل كل يوم على المراره، يدخل الصبح للمبكران ويبص فيها كويس ويشوف لو في تقيله محروقه يعمل فيها ايه؟ يقصها وياخدها في مناقض ومناقض ويرميها بره، لأن لو حد ولعها بالليل ساعة الضلمة الفتيلة المحروقة دي تعمل إيه؟ ها؟ تهفف وتبوظ النور. ده مؤمن مشغول بالاجتماعات عايز الشهادة في كل مكان تكون ناصعة البياض. عايز ما يكونش في ملامة على الاجتماعات، عايز يكون المؤمنين في كل اجتماع في وضع روحي سليم. لننظر هل أظهر الكرب؟ هل تفتح القعال؟ القعال هو العنب الصغير الاخضر. عايز اشوف المؤمنين الصغيرين بيكبروا ولا قاعدين صغيرين زي ما هم؟ مشغول لمصالحه. فاكرين الرب هو بيقول لمطرس انت عامل روحك بتحبني، انا مصدقك يا بطرس انك بتحبني، بس اللي بيحبني يرعى غنم يرعى حملان. شوف بقى، روح شوف القرعان، هل تفتح القرعان؟ المؤمنين الصغيرين بيكبروا بيتفتحوا بيفهموا، ولا قاعدين زي ما هو ما حدش سائل فيهم؟ هل نورت الرومان؟ اعتقد اتكلمنا عن الرومان اكثر من مره قبل كده، وقلنا اللي اتكلمنا عن ثمار الروح. يبحث في المؤمنين كافراد، هل بين فيهم ثمار الروح القدس ولا بين فيهم الجسد؟ هنالك اعطيك حبي، كلمه حبي ماي لاف مش لاف بالمفرد لكن بالجمع، يعني هدي لك حب ورا حب، هدي لك حبي عندما اخرج معك الى الحق، هدي لك حبي عندما اذهب معك الى الكرب، هدي لك حبي عندما انظر هل نور الرومان، ساعطيك حبي عندما اشترك معك في مشاعرك نحو القضاء، ساعطيك حبي عندما اذهب معك لبنيان الاجتماعات عشان تبقى كل الاجتماعات في وضع صحيح، ساعطي لك حبي عندما اهتم بالمؤمن الفرد اشوف ظهر في ثمار الروح ولا لا. لحظه احبائي، تبدا بدايه واسعه تنتهي الى اضيق شيء، الحق الكرب الرومان. لكن كمان لاحظوا انها فيها صوره للخروج عن دائره الطائفيه والحزبيه، انها ليست محصوره في قطيع الرب الكنيستي او في طريقتي، لكن عندها بيه ارقى من ان يحد في طائفه، لان مشغول بقطيعه في كل مكان. اتحبني تعمل ايه؟ مش ارعى الناس بتوع الكنيسه دول، لكن ارعى الغنم، ابحث عن المؤمنين في كل مكان واطعمهم، اهتم بالمؤمنين في كل مكان، طالما ان يوجد مؤمن اذهب اليه شدده شجعه، انظر هل نور الرومان؟ هل بدا الايمان في ثمار الروح القدس؟ هنالك اعطيك حبي. يا من احبائي، مش عايز اقول يا من، عايز اقول احط نفسي معاكم، جربنا الفيديو ترانيم ونقول بنحبك بنحبك بنحبك. انا بحس الرب النهارده بيقول لنا مش هنا فاعطوني حبكم، لكن فين؟ هنالك اعطيك حبي. ما اسهل ان نعطي حبنا في قاعة مكيفة، طيب اكيد مش عالي والدنيا حر شوية، لكن ما اسهل ان احنا نرنم ونقول له بنحبك 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 لما تعجب الموسيقى والعواطف تطار والناس بترنم وكله يهيس وقول له بنحبك. الرب بيقول مش هنا، لكن هنالك اعطيك حبي. العين يوريني فعلا انه بيحبني. تعال نلم، تعال نخرج الى الحق الى الكرب الى الرومان. يا رب خلصنا من الادعاء ومن خداع النفس، اننا يلز لنا احبائي اعوذ بكل اسف ان نخدع نفوسنا، لان قلبنا اخدع من كل شيء وهو نبيل. كان مليون ترنيمة رنمناه وقلنا له بنحبك بس هنا، لكن هو عايز فين؟ هناك. تعال شوف الكلام ده، كلام من القلب ولا مجرد كلام؟ تعال تعال وروح للخطاب ورينا حبك. انا تقابل الخطاب نبص نلاقي بقك خلاص، اللي كان عمال يتكلم في الاجتماع وصاروخ في الترانيم وفي الكلام، ويمكن لو وعظه توحد عند الخطاب وبقك انا مش حاسس بالكلمتين على بعض. ايه الحكايه؟ انا مش مشغول، اصل ربنا قفل عليه الباب عشان كده ما ادانيش كلام. افتح بيه. لا حبيبي مش سيبك من الكلام ده كله، انت خايف انك ترفض، خايف انه ما يحترمكش، خدمان من الشهاده. خلينا نقول الحجج الحقيقيه، لانه ما فيش محبه عميقه للرب، ما عنديش استعداد اني اعرض نفسي لمواقف سخيفه، عشان كده ما بنشهدش للخطاب ونيجي هنا ونرنم وبنحبك. الكرب اختار الاجتماعات ايه؟ الرب يريد شهاده جماعيه له على الارض. يا ترى مرتبط باجتماع معين ولا كل يوم في حته؟ الرب يريد كرب يزهر وينور، والرب عايز يشوف شهاده جماعيه له على الارض. انتم مش رسائل المسيح، لكن انتم رساله المسيح. انا اصل شوف اول ما ادخل في علاقه مع مجموعه من المؤمنين بيكتفوني وبيحبوني وبيحصل احتكاكات، انا خليني من على الهامش كده يعني، سلام سلام علشان واحد يبتدي شره. هي دي كده برضه احبان، لكن ده الكتاب عايزنا مرتبطين بعضنا ببعض كاعضاء جسد واحد، علاقه ما اعتقد. لكن كمان نور الرمان، هل يهمك ان كل مؤمن يبقى دايم في ثمر الروح القدس؟ وبتدعم علشان تعمل الحكايه دي، بتدعم عشان خطاب، بتدعم عشان اجتماعات، بتدعم عشان مؤمنين افراد، ولا هو كلام اعطيك حبي؟ مش هنا، هنالك اعطيك حبي. لكن كمان بتختم كلامه وتقول التفاح يفوح رائحه. التفاح ده بنقرا عنه مره ثانيه في كتاب تكوين 30، قصه غريبه شويه. رغبين طلع وكان في الوقت ده رحيم واخده يعقوب من ليلى ودي كانت ضربتها. فرغبين ابن ليلى طلع ولقي الوفاح في الحق فجابوا لامه، فطلعت رحيم بتقول لليلى اعطيني من يفتح ابنك، فقالت لها الا يكفيك انك اخذت زوجك حتى انك تاخذي ايضا يفتح ابنك. نذكر انه كان عند النساء العبرانيات هذا النبات العصري زي ما بيحصل للاسف الايام دي، يقول احط في البيت زوج المحبه بينك وبين زوجك. تخاريف بتتم تخاريف ومن زمان قوي التخاريف ليها علاقه بالامور الشيطانيه. فكانوا بيبقوا فاهمين ان الحب دي فيها يعني بتاعه محبه تزود المحبه، كان مفهوم عند العبرانيين كده انه ده يزود العلاقه الزوجيه. هي بتقول له النفاح يفوح رائحه، ما يشير الى العلاقه الزوجيه الوثيقه والارتباط العميق موجود عندنا وعند ابوابنا. كل النفائس من جديدة وقديمة ذكرتها لك يا حبيبي. قديمة وجديدة دي فكرنا بمتى 13 الرب يقول لنا عن الكاتب المتعلم في ملكوت السماوات انه نخرج من كنزي ايه؟ هدبا وعرفاء. لقد رأت ان عندها ابواب، والابواب هم الناس المتقدمين في وسط شعب الله، انها فرحانه بالمواهب التي اعطاها الرب لشعبه، وبتقول له انا فرحانه لانه عند ابوابنا عند المتقدمين وسطنا عندهم كل النفائس من قديمه ومن جديده، بس مش مبخره للناس، لكن ذكرتها ايه؟ لك يا حبيبي. احبائي اختم كمان واقول هذا هو المستوى الذي يريدنا الرب ان نكون عليه. دي قامة النخلة إلى قياس قامة ملء المسيح، النضوج الروحي في مظاهره العظيمة في هذا الفصل. وردنا أن الرب مبسوط بها بسبب أنها تطعم الآخرين، تأكل التفاح، عندها قدرة على تذوق نوعية الطعام. لكن أيضا رأيناها بدلا ما كانت مشغولة بمصالحها، إذ نضجت روحيا أصبحت مشغولة به بمصالح أخرى. هذا يمكن أخو أخت القاعة أنا أفترض نية بس هم أكثر من ذلك، أفترض أنهم فيه. تخيلوا لو في 100 مؤمن طلع النهاردة مشغول مش بمصالحهم لكن بمصالح الرب، كانوا يعملوا إيه في جمهورية مصر العربية؟ أحبائي ده الرب يقول طلبت من بينهم رجلا. ما احوج الرب الى مؤمنين ناضجين تخلصوا من الاهتمام بمصالحهم وبقوا مهتمين بمصالحهم. انت عم بتقول لنا كلام صعب، هو يعني احنا برضه في حد هيقدر ما يفكرش في مصالحه واموره؟ حب احنا بنتعامل مع اله بيقول حاشا لي اني اكرم الذين يكرمون، عمرك ما هتطلع احسن منهم، عمرك ما هتكون اكرم منهم. اسال الذين اختبروه واكرموه، اسال الذين ذبحوا مصالحهم على صليب التكريس وضحوا بها واتجهوا اليه لكي يكرموه، اسالهم ولهم هل اثر من ناحيتكم في حاجه؟ انتوا اعطيتوه حياتكم ولم تنشغلوا بمصالحكم، فكرتوا بمصالحه هو ونسيتوا مصالحكم انتم. اسألوهم قولوا لهم ها هل الرب قصر معاكم يوم واحد؟ أحبائي، إن سيدنا وعد قائلا إن من ترك لأجلي أبا أما أخا أختا بيتا حقلا يأخذ في هذه الحياة قد إيه؟ 100 ضعف. هل رأيتم استثمار أعظم من هذا الاستثمار؟ 100 ضعف. إنه يكرم الذين يكرمون والذين يحتقرونه يصبرون. يا مؤمنين، كيف بنيتم مصالحكم سنين هذا على العمل وإيه؟ حضرتكم عملتوا إيه؟ جيبوا ورا، جيبوا ورا، صدقوني، وما حددوش حاجة في مصالحكم وعقدتوها أكثر. سيبوها لي، اتركوها عليك، إنها سهلة جدا حلها بالنسبة له، سهل جدا حلها بالنسبة له. اتركوا مصالحكم واهتموا بمصالحه هو. ليست هذه دعوة للكسل والفراغ، لأن عبد الرب باستمرار مجتهد، لكن يصبح غرض الحياة يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقال أمين. أحبتي، ولا كلام قلناه وعجبنا وهالإنسان، أتمنى إن إحنا ما ننساش. يعني إيه ما ننساش؟ إحنا نروح النهاردة مش هنقول له هشتغل إيه، ولا هتجوز إيه، ولا هاكل إزاي، ولا أخف من العيايا إزاي. هو يعني هو عارف، سيب كل ده عنه. لكن النهاردة نقول يا رب ماذا تريد مني؟ أخدمك إزاي يا رب؟ أكرمك إزاي؟ مصالحك يا رب، حقلك، كرمك، رمانك يا رب، اعمل لك ايه؟ ايه اللي يشبعك وانا اعمله؟ ان حياتي يا رب اثمن من ان تنفقها لاجل نفسي، لكنها جديره ان تنفق لك انت. حياتنا غاليه احبائي، واللي بيعمله الرب بواحد بس يحمل امور عظيمه. يعني بولس ده، ما هو ده واحد. لو كان بولس عاش لاجل نفسه كان ايه رايكم بيه؟ بولس كان عمل رقويه، كان عمل رقوه دي، رئيس جمهوريه، ما كانش يعرف يعمل رقوه، لكن افرض انه عمل رقوه كده، ما كانش يعرف مدى عظمة بولس الرسول. إن حياتك أثمن جدا من أن تنفقها لأجل نفسك، خسارة، لكن أعطيها لمن يستحقها. وثق إن أمورك اللي شغلاك وشايفها كبيرة، إلهك بيوعدك هذه كلها زادة، هيديها لك من غير مجهود. يعطي حبيبه وهو نادم. شفت؟ كثيرون يقولون من يرينا خير، لكن احنا ارفع يا رب علينا نور وجهك. والتي جعلت سرورا في قلبي اعظم من سرورهم اذ كثرت حنطتهم وخمرهم. يا ليت الرب يرد القلوب نحو نضوج الروح في هذا المساء، ويبدا يعمل في شفان وشفاف في جهه النساء، يتخلصوا من حمل هموم مصالحهم الشخصيه، يضعوها بين يدي الاله الامين، ويتجه الى الرب يعرف ماذا يريد، وبكل عزم واجتهاد يتمم صوابعه هو، وثقيل انه في النهايه سيسال كل منا هذا السؤال الفاحص: هل اعوزتكم لشيء؟ وهتكون الاجابه ايه؟ ولا شيء يا سيدي. خلونا نحن رؤوسنا ونصلي.